بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله هو درسنا الخامس والعشرون في شرح كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي المتوفى سنة 1377 رحمه الله وأجزل مثوبته، وذلك في هذا اليوم المبارك الجمعة 17 من شهر جماد الآخرة لعام 1440 من الهجرة، الموافق 22 من شهر فبراير لعام 2018. وانتهينا في الدرس الماضي إلى السؤال 84، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ صفة الكلام لله عز وجل هل هي صفة ذاتية أم أنها صفة فعلية؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه، وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، الحديث. ولهذا قال السلف، قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. انتهى جواب الشيخ، هذا الجواب المسدد رحمه الله وأجزل مثوبته. كلامه سبحانه وتعالى هو من صفاته الاختيارية كما يقول أهل العلم، القائمة بذاته. هو من صفاته ماذا؟ الاختيارية، القائمة بذاته بمشيئته وقدرته. وهو سبحانه وتعالى لم يزل متكلما بمشيئته، يتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء. ومن كلامه سبحانه وتعالى القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وغيرهما مما أنزله الله تعالى على رسله. وكلامه سبحانه وتعالى لا ينفد، يعني لا ينتهي، لا أول له ولا آخر، لأنه متعلق بذاته التي لا أول لها ولا آخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا للآية، جاءت الآية بقول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. فكلامه سبحانه وتعالى لا ينفد، كما أخبر بذلك عن نفسه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والآية الأخرى التي استدل بها الشيخ: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهي هذه الصفة بهذا الاعتبار صفة فعلية، أن الله تعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ويسمع كلامه من يشاء ويسمع كلامه من يشاء. وأما من ناحية كونه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، فهي بهذا الاعتبار صفة ذات. فإذا كلامه سبحانه وتعالى صفة ذات من وجه، وكذلك هو صفة فعل من وجه آخر. السؤال 85: قال رحمه الله: من هم الواقفة وما حكمهم؟ من هم الواقفة وما حكمهم؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان وبالبرهان. فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية. انتهى كلام الشيخ وجوابه. الواقف أيها الإخوة هم الذين قالوا في القرآن لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وأنتم تعلمون أن هذه المحنة العظيمة التي مرت بالأمة وثبت فيها أهل الحديث وأهل السنة ولولا الله ثم ثباتهم على رأسهم الإمام أحمد لضاعت العقيدة الصحيحة، ولسيطر أهل البدع على الأمة الإسلامية بعقيدة القول بخلق القرآن وبعقائد المعتزلة الأخرى. ولكن دين الله محفوظ، فمن حفظه لدينه أن حفظ سنته، حفظ كتابه، وحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يكون حفظ الله لكتابه ولسنة نبيه إلا بأن يهيئ لهذا الحفظ رجالا من أهل العلم والدين والتقى والاستقامة على دين الله ظاهرا وباطنا، أصحاب العقيدة السوية الصحيحة، أهل الحديث، فهم ينفون عن دين الله هذا الباطل كله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فأثرهم على الأمة عظيم، وأثر الناس عليهم قليل وضعيف. ولذلك هذه الفتنة والمحنة كانت محنة عظيمة وفتنة كبيرة، ثبت فيها أهل الحق وأهل السنة، ولكن الناس افترقوا بعد ذلك إلى فرق. أهل البدع أقصد، أهل البدع افترقوا إلى فرق، من الفرق الضالة المبتدعة في القرآن فرقة أطلق عليها بالواقفة، لأنها توقفت، قالت لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. هذه الطائفة الأولى هم طوائف ثلاث ضلت في القرآن، هذه الطائفة توقفت. الطائفة التي قبلها هي أصل هذا الشر وأصل هذا البلاء، المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق بوضوح وصراحة. وطائفة ثالثة ابتدعت بدعة أخرى هي بدعة اللفظ، قال أهل العلم هؤلاء اللفظية. سيأتي الجواب عن هذه الطائفة وبدعتها في السؤال الذي يلي هذا. إذن الطوائف التي ضلت في القرآن ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن، الطائفة الثانية الواقفة، الطائفة الثالثة اللفظية. الواقفة قالوا نكتفي بقولنا القرآن كلام الله، ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال أهل العلم هذا إما شك وريب منهم في معتقد أهل السنة، وإما أنهم جهمية متسترون فيقولون هو كلام الله ويضمرون معنى الخلق، يقولون هو كلام الله ثم يضمرون بعد ذلك معنى الخلق، مثل قول القائل ناقة الله، فهم إذا قالوا كلام الله أضافوا الكلام إلى الله إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. ولكنهم لأن الظرف لا يناسب والبيئة والجو علمي سني لا يناسبهم، والدولة لم المبتدعة لم تعد لهم، تستروا فأضمروا معنى الخلق كقول القائل ناقة الله وبيت الله. لذلك لم يقبل منهم أئمة الإسلام هذا التوقف، ولم يقبلوا منهم هذا التستر، وعدوه بدعة وضلالة وشكا في الدين، وعدوه توقفا عن الصدع بالحق، وعدوه قرينة على مذهب باطل يضمرونه. قال الإمام محمد ابن الحسين الآجري في كتابه الشريعة: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم. ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب، إنه غير مخلوق. ثم ساق الإمام الآجري بإسناده عن الإمام أحمد أنه سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. يعني في حال وقوع الفتنة أهل العلم لا يسعهم السكوت، من كان له دعوة ومنهج واضح وظاهر تأتي الفتنة فيسكت، لا يقبل منه. لكن قبل الفتنة ليس شرطاً أن يتكلم كل أحد بكل شيء، فإنه ربما يقوم بذلك الواجب، من يقوم بذلك الواجب يعني الأفراد من الناس إذا قام هذا واجب وفرض من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، الرد على أهل الفتن وأهل البدع. لكن إذا وقعت الفتنة وكانت منتشرة وشرها عظيم، وواحد يزعم أنه ينتسب إلى السنة وإلى أهلها وفي حال السعة والرخاء والدعاء يكون عند أئمة السنة وعند علماء السنة ويلتقي بهم ويزعم أنه معهم وأنه ثابت عليها وغير ذلك، ثم إذا ما جاءت الفتنة سكت، والله وضعه مريب لا يقبل منه، ثم يستمر بالسكوت أياما وشهورا والفتنة ترفع عقيرتها ويشتد لظاها وتتعقد أكثر ويسقط في أتونها وفي نارها كثير من الناس وكثير من الشباب، هو ما زال ساكتا يرى الشباب حوله يتخطفون ويضيعون وتحصل الفرقة بينهم، ويقول أنا ساكت، هذا لا شك أنه غش، وسكوته في هذه الحالة ماله مريب، وليس مريبا بل هو علامة ودلالة على أن هذا الرجل ما هو على السنة المحضة الصافية. فأهل العلم لم يقبلوا منهم هذا السكوت. قال الإمام أحمد: ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. قال الإمام محمد بن الحسين الآجري: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. ثم قال: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد، وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي: هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له: أغرب، هذا هو الواجب مع أهل البدع، أنه لا يصافحون ولا يقبل سلامهم، يقال له أغرب كي يشعر بالصغار بسبب بدعته وضلاله وانحرافه. الله عز وجل أذله فعلام تكرمه، الله عز وجل أهانه فعلام ترفعه، فإنه لا أذل ولا أصغر ولا أهون عند الله عز وجل بعد المشركين من أهل البدع. فقال له الإمام أحمد: أغر، ولم يرد عليه السلام، وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر رضي الله عنه بصغير، ودخل بيته ورد الباب. وتعلمون كما ذكرنا في الدرس الماضي ودروس أخرى غيرها كثيرة ما فعل عمر بصغير، لتعلموا أن منهج السنة المحضة وأهل السنة المحضة عدم السكوت على أهل البدع والضلال، وأنه لا بد من الرد عليهم ولا بد من هجرهم ولا بد من زجرهم ولا بد من تحذير الناس منهم، منهج أصيل، وخلاف هذا المنهج ضياع وتضييع للدين وللأمة. ثم ساق الإمام الآجري في كتابه الشريعة بعد ذلك آثارا في إنكار أئمة السنة على الواقفة وأنهم جهمية متسترون، بل شر من الجهمية والمعتزلة، والمقام هنا لا يتسع لنقلها وبسط الكلام عليها. وقد بسطنا الكلام على مسألة خلق القرآن والطوائف التي ظلت فيه في دروس أصول السنة للإمام أحمد، أو في دروس شرح أصول السنة للإمام أحمد، فلترجعوا إليها. السؤال 86، قال الشيخ رحمه الله: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ هذه الطائفة الثالثة، الذين ما قالوا هو كلام الله صراحة كأهل السنة، ولا قالوا كالمعتزلة إنه مخلوق، ولا قالوا كالواقف نحن نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولكنهم ابتدعوا وفتقوا بدعة وقولا جديدا، وهو إيش؟ بدعة لفظية. قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. أجاب الشيخ على هذا السؤال بقوله: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية. يعني إذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني وهو أن الملفوظ ماله مخلوق، فرجع بذلك إلى قول من؟ الجهمية. قال: وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. انتهى الجواب. نعم، لأجل أن هذا اللفظ يحتمل المعاني الباطلة الكثيرة. أحد هذه المعاني أنه إيه؟ يحتمل أنه يرجع إلى الملفوظ، وبالتالي إذا كان الملفوظ مخلوقا فهذا هو عين قول الجهمية، وإما يرجع إلى اللفظ اللافظ نفسه، ولكن ما استعمل السلف هذا اللفظ ولا هذه العبارات المجملة التي تحتمل معان باطلة كثيرة، فصار إطلاقه ولو لم يعتقد صاحبه أن الملفوظ والمخلوق وإنما لفظ اللافظين، صار هذا الإطلاق بهذا الاعتبار بدعة في الدين. الحاصل أيها الإخوة أن الذين ابتدعوا وفتقوا القول باللفظ في القرآن، هؤلاء أيضا مآل قولهم هو إيش؟ التجهم. هؤلاء قال عنهم السلف جهمية، ولا فرق بينهم وبين من قال القرآن مخلوق، وإنما لجأوا إلى هذا التستر، ولجأوا إلى هذا التلاعب بالألفاظ والتقية والاستكفاء والتلبيس على الناس وعدم المجاهرة بمعتقدهم صراحة، لأن الدولة ليست لهم كما قلنا، لن تعد دولة بني العباس لهم، لأن الدولة التي كانت تتبنى في ذلك الوقت القول بخلق القرآن من هي؟ دولة المأمون، ثم من؟ المعتصم، ثم المتوكل، ثم فرج عن أهل السنة بعد ذلك في زمن الوافد. فالشاهد من هذا الكلام أنه لما زالت دولتهم لجأوا إلى هذا التستر والاستكفاء، فكانوا يصرحون لما كانت الدولة لهم كما كان الحال في زمن البريسي وابن أبي لؤام، فهم أرادوا من خلال هذه البدعة الجديدة التوصل إلى القول إن القرآن مخلوق، ففتقوا اللفظ وابتدعوا بدعة لفظية. وهذا أيها الإخوة، هذا من مكر أهل البدع. أهل البدع أهل مكر وأهل تلبيس، فهذا من مكر أهل البدع في كل زمان، أنهم إن كانت لهم الدولة والسلطة والقوة نشروا مذهبهم الرديء والباطل، وإن ذهبت دولتهم وقوتهم تستروا وأوهموا الناس أنهم على الكتاب والسنة. بل ربما زعم بعضهم كما رأينا ذلك عيانا أنه سلفي، يزعم أنه سلفي يعني على الكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح، وهو رجل بدعي أصوله معروفة، وكان يوم من الأيام في بلاده رأس من رؤوس الإخوان المفسدين ورأس من رؤوس أهل الضلال والبدع وداعية خرافة وتعطيل للصفات الإلهية وغير ذلك. وإذا به بعد ذلك عندما يعيش بين أهل التوحيد وبين أهل السنة يلبس لباسهم ويأكل من طعامهم ويستظل بفيههم، وينطبق عليه قول القائل: دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، وحيهم ما دمت في حيهم. نعم، فلذلك هؤلاء أهل نفاق وتستر وخفية، ما معنى الوضوح؟ صاحب السنة واضح. الإمام أحمد رحمه الله يجلد ويسجن 4000 جلدة ويسجن سنين طويلة، ويمنع من كتبه، ويمنع من التدريس ومن لقاء الطلاب ومن الفتية، والفتنة تستمر عليه وعلى أهل السنة أكثر من 10 سنين، قرابة 12 سنة، ولم يغير ولم يبدل ما قاله أمام الناس، قاله أمام السلطان. هذا هو الدين، ما في استكفاء ولا في تستر ولا في نفاق ولا في تقية. وأصحاب التقية في هذا الزمان، أصحاب التقية في هذا الزمان، أصحاب الحزبيات الدينية، من الذي دربهم عليها؟ أهل البدع الأوائل هم شر خلف لشر سلف. ولكن الآن الذي يرفع، الذي يجعل شعار الدين هو التقية، الرافض يجعلون شعار الدين هو التقية، وكل أهل البدع يوالون الرافض ويمشون على منهجهم في التقية كله، ولذلك تشمئز نفوسهم وتسود وجوههم وتضيق صدورهم عندما تتكلم بمن؟ بهذه الدولة الرافضية الخسيسة إيران، التي يعني تشتري ولاءات الناس بالمال من أجل أن تشيعها، من أجل أن يسمعوا شيعة يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أجل أن يسبوا أمنا أم المؤمنين عائشة، ومن أجل أن يصلوا في النهاية إلى الاعتقاد بعقيدة الأئمة الجعفرية الـ12، العقيدة الهابطة المنحرفة عن الإسلام غاية الانحراف، التي لا يمكن أن تلتقي مع دين المسلمين وعقيدة المسلمين. لذلك ألف بعضهم رسالة يسيرة يوم من الأيام ردا على حسن البنا الذي أنشأ دارا في مصر للتقريب ما بين السنة والشيعة، فأبعد السنة عن السنة وبقي أهل الرفض والتشيع على ما هم عليه، بل وقع في براثنهم من؟ وقع في براثنهم جهلة أهل السنة. أنشأ دارا للتقريب في 30ات القرن المنصرم، المخطط الآسن ضد العقيدة والمنهج قديم يا شباب وليس حديثا. فرد عليه صاحبه الذي كانت بينه وبينه علاقة صداقة اسمه محب الدين الخطيب، رد عليه وألف كتاب صغير اسمه الخطوط العريضة للدين الشيعة الإمامية الـ12، من أجل أن يحمي مصر والمسلمين من شر الرافضة الذين جلبهم إلى مصر حسن البنا، الذين فتح لهم الطريق حسن البنا. ثم فهؤلاء تستروا وأوهموا الناس أنهم على الكتاب والسنة، بل ربما زعم بعضهم أنه على منهج السلف، وأنه سلفي على منهج صحيح، ولكن عند النظر والتلخيص في آثارهم ومسلكهم ومواقفهم وبطانتهم ومدخلهم ومخرجهم يتبين أنهم من شر أهل البدع. ثم بعد عصر الإمام أحمد ظهرت فرقة الكلابية، وهي نسبة إلى عبد الله بن كلاب، وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري في طوره الثاني بعد أن كان معتزليا قبل أن يتوب ويرجع إلى السنة في طوره الثالث. هذه فرقة رابعة. إذن صارت الفرق التي ظلت في القرآن أربع فرق: المعتزلة، الواقفة، اللفظية، ثم الكلابية. ماذا قالت الكلابية؟ أثبتوا الكلام لله. قالوا: الله يتكلم، القرآن كلام الله، ولكنه عندهم كلام ماذا؟ كلام نفسي، ليس بحرف ولا بصوت ولا مسموع، وإنما يتكلم في نفسه، حدث نفسه، يتكلم في نفسه. نعم. أو قالوا: هو عبارة عن كلام الله وليس كلاما حقيقيا بحرف وصوت. ونتيجة هذا الرأي الفاسد هو تعطيل صفة الكلام، بل هذا الأصل الفاسد يعني جروه إلى كل الصفات، والنتيجة عندهم أنهم عطلوا الصفات الإلهية. فالله تعالى عندهم لا يتكلم إلا كلاما نفسيا، وهذا يبطل الكلام من أصله، لأن الكلام الذي لم انقصط فيه أن يكون كلاما بحرف وصوت ومسموع. نعم. والله تعالى، فهم لما قالوا هذا الرأي الفاسد نتيجة كلامهم هو تعطيل الصفات الإلهية، فالذي يقول إن الله تعالى يتكلم كلاما نفسيا أبطل ما أثبته الله تعالى في كتابه من كون كلامه مسموعا بحرف وصوت. نعم. وقد وضح الإمام أبو نصر السبزي المتوفى سنة 444 في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، أوضح طريقة التمويه والتأويل التي عليها الكلابية والأشعرية في عقائدهم، وأنهم يقولون في الظاهر بقول أهل السنة المجملة، ثم عند التفسير والتفصيل يرجع قولهم إلى قول المعتزلة. فهذا فيه تلبيس، وفيه استقفاء أيضا وتستر، الجاهل يقبله، وذلك لخفائه وتستر أصحابه وإظهارهم الذب عن السنة، والعالم يكشفه ويرده. لذلك كان الضرر بهذه الفرقة الأخيرة، وكذلك الضرر بالواقفة، والضرر بفرقة اللفظية، أشد وأكبر وأنكى وأسوأ على الأمة الإسلامية من ضرر المعتزلة والجهمية، لأن المعتزلة والجهمية جانبوا السنة والحديث. إيش يعني جانبوا؟ ما معنى جانبوا؟ ابتعدوا، فارقوها، وليس بمعنى من الجنب يعني التصقوا بها، جانبوا السنة والحديث، ابتعدوا عنها وفارقوها، وما كانوا أهل حديث، وإنما كانوا إيش؟ بوضوح هم أهل رأي وأهل كلام. نعم. وكان حالهم ظاهرا لا يخفى على أحد. أما الكلابية والأشعرية فانتحلوا السنة والحديث، خاصة الأشعرية، وزعموا أنهم أهل السنة وأهل الحديث، وأنهم ينصرون السنة، هذا في مبدأ أمرهم، زعموا أنهم ينصرون السنة في ردهم على المعتزلة، ودخلوا في ردودهم إيش؟ أدخلوا ماذا؟ أدخلوا في ردودهم علم الكلام، دخلوا في ردودهم من خلال الإتيان ببعض الأحاديث، أدخلوا في ردودهم إيش؟ علم الكلام. ثم بعد ذلك طولوا ذيول علم الكلام وجانبوا السنة والحديث، لأن البدعة تبدأ صغارا وتنتهي ماذا؟ تنتهي كبارا. وطريقتهم في الرد على المعتزلة بعلم الكلام وليست بالسنة، هذه الطريقة أوقعتهم ببدعة تحريف معاني الصفات الإلهية وتعطيل دلالاتها، وهذه الطريقة أوقعت الناس بالحيرة
والشكوك والاضطراب، فهؤلاء لا للمعتزلة كسروا ولا للسنة والحديث نصروا. السؤال 87، قول الشيخ رحمه الله: ما دليل الإيمان بالرسل؟ ما دليل الإيمان بالرسل؟ نعم، وهذا منه استمرار للكلام على أركان ماذا؟ أركان الإيمان، إنه تكلم على الركن الأول وهو الإيمان بالله، ثم الثاني الإيمان بالملائكة، ثم الثالث الإيمان بكتب الله، ثم الرابع الآن الإيمان بماذا؟ بالرسل. أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. انتهى جوابهم رحمه الله. الرسل كما تعلمون جمع رسول في اللغة، والرسول هو حامل الرسالة ناقلها، وفي الشرع الرسول هو رجل، رجل ليس ملكا ولا جنيا ولا امرأة. ثم قال أهل العلم: رجل من أهل الحواضر ومن أهل القرى، ولفظ القرى في القرآن، كلمة القرى في القرآن هي المدن الكبيرة. قال أهل العلم: هو من أهل القرى وليس أعرابيا يعيش في البادية منقطعا عن الناس. ومن هنا جاءت كلمة العلماء كابن القيم، قالوا: ما بعث الله ملكا، ما بعث الله رسولا ملكا ولا نبيا ولا امرأة، ولا ما بعث الله رسولا ملكا ولا جنيا ولا امرأة ولا أعرابيا. نعم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إذن رجال ومن أهل القرى، وليسوا من الملائكة ولا من الجن. لماذا؟ لأنه لا تقوم الحجة على الناس بالأصناف الأربعة التي ذكرت، لا بد أن تقوم الحجة، حجة الله لا تقوم إلا بالرسول، الرجل الذي يتصف بأزكى الصفات وأطيبها وأحسنها. فالرسول هو رجل أوحى الله إليه بشرع جديد يختلف عن شرع من سبقه من الرسل وأمره بتبليغ، والنبي رجل أمره الله تعالى بتبليغ شرع رسول قبله. فبين النبوة والرسالة عموم وخصوص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهذا التعريف أدق من قول بعض العلماء: كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ فهو رسول، أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي وليس برسول. هذا قاله بعض أهل العلم، قالوا: الرسول أوحي له وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا ليس بدقيق. لماذا؟ لأن الله تعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا دين الله تعالى للناس ولا يكتموه، فكيف بالأنبياء وهم خير من العلماء؟ كيف بالأنبياء وهم خير من العلماء؟ باب أولى وأوجب وآكد أن يبلغ النبي إيش؟ دين الله تعالى للناس. يقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال الله تعالى للعلماء الربانيين والأحبار: فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والمعنى: لا تخشوا الناس أيها الأحبار والعلماء الربانيون، وهذا الخطاب لأحبار وعلماء بني إسرائيل عندما كان فيهم الحق ونزلت فيهم التوراة قبل أن يحرفوها أو يحرفها السفهاء والكثر منهم، ولنا فيهم عبرة وعظة. فالخطاب الحق الذي لهم هو خطاب حق لنا من باب أولى. فعلماء هذه الأمة وطلبة العلم في هذه الأمة مخاطبون بنفس الخطاب، فيقال في معنى الآية: لا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. لا تخشوا الناس فتكتموا ما أوجب الله عليكم بلاغا، ولا تبلغوا دين الله وفق أهوائكم وشهواتكم فتحرفوه من أجل عرض الدنيا وحطامها وشهواتها. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان. لا يصح إيمان عبد مسلم إذا لم يؤمن برسل الله تعالى. وأدلة وجوب الإيمان بالرسل كثيرة، منها ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قوله تعالى في سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. فهذه الآيات أيها الإخوة فيها وعيد شديد من الله تعالى لمن لم يؤمن بالرسل، أو لمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض. فيها وعيد لمن يؤمن بالرسل وفق هواه، يعني ليس فقط لمن يكذب بالرسل، وإنما الوعيد بالأساس في هذه الآية لمن يؤمن بالرسل ولكن إيش؟ وفق هواه، فيفرق بينهم فيؤمن ببعض ويكفر ببعض. فاليهود مثلا كفروا بنبوة عيسى عليه السلام وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الله تعالى أن التفريق بين الرسل في الإيمان كفر، قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ثم قال بعد ثم قال في أواخر الآية: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا الإيمان إجمالي وتفصيلي. الإيمان التفصيلي: تؤمن تفصيلاً بكل الأنبياء الذين ذكروا على وجه التفصيل والذكر في كتاب الله. والإيمان الإجمالي: أنك تؤمن بكل أنبياء الله ورسله الذين بعثهم ممن علمت وممن لم تعلم. جاء في مسند الإمام أحمد أن الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، وسنده صحيح الحديث، أن عدتهم تتجاوز 100,000، تتجاوز 100,000 من الأنبياء، 124,000 نحو هذا العدد. ها؟ مالك؟ أنا أتكلم عن الرسل. أتكلم عن عدة الأنبياء والرسل تجاوز 100,000، 124 إيش؟ ألفاً من الأنبياء والرسل، من أجل أن تقوم الحجة على الناس. ما لكم من عهد آدم عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كم عاش من الناس على هذه الأرض؟ فأرسل الله عز وجل هذا العدد المناسب للبشر من أجل أن يستقيموا على دين الله، يدعونهم إلى التوحيد. نعم، وهو يشمل هذا العدد الأنبياء والرسل على التفريق الذي فرقناه لكم. فيقول الإمام ابن كثير: فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا. الإيمان الشرعي أن تؤمن بكل الأنبياء اعتقادا بنبوتهم ورسالتهم من الله تعالى وطاعة لله عز وجل، واعتقادا بأن ما جاءوا به من التوحيد والشرائع حق من الله عز وجل، هذا الإيمان الشرعي. لكن الإمام الكثير يقول لك ما آمن إيمانا شرعيا من فرق بين الأنبياء والرسل، وإنما إيش يا شباب؟ قال: وإنما هو من غرض وهوى وعصبية، من غرض وهوى وعصبية. ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله. وأنتم تعلمون أن اليهود كانوا في المدينة يترقبون خروج نبي، وكانوا يظنون أنه منهم، ويتوعدون العرب ذلك الحين العرب في المدينة أنهم إذا ما خرج ذلك النبي سيقتلونهم قتل عاد. وقال الله عز وجل، ذكر هذا أشار إليه في كتابه، قال الله عز وجل: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما جاء النبي عليه السلام من غيرهم جحدوا بنبوته وجحدوا رسالته. ما الذي منعهم من الإيمان به؟ ما الذي دعاهم إلى هذا الكفر؟ الهوى والعصبية، الهوى والعصبية والتشهي والحسد كما ذكر الله عز وجل عنه. نعم. إذن قال: فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا ومسلكا. ثم أخبر تعالى عنهم فقال: أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به، يعني هم كفرهم محقق لا محالة حتى بمن ادعوا الإيمان به من أنبيائه. نعم، لأنه ليس شرعيا، ليس إيمانا شرعيا. قال: إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره. ما الفرق؟ كلهم رسل الله، كلهم جاءوا بعقيدة صحيحة واحدة وتوحيد وإيمان، فعلى ما تفرق بين أنبياء الله ورسله؟ قال: إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانا منه ولو نظروا حق النظر في نبوته. انتهى كلامه. والحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله واستدل به على الإيمان بالرسل هو بعض حديث في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد. وهذا ابن صياد كان رجل أو شاب ناهز الحلم، طفل ناهز الحلم وناهى وقرب على البلوغ من اليهود. فقال النبي عليه السلام لأبي بكر وعمر وجمع من الصحابة: قوموا. فقاموا وذهبوا معه يريد أن يرى ابن صياد الذي صار الناس يقولون إنه يتنبأ، وبعضهم صار يقول إيش؟ إنه الدجال. عرفتم؟ يعني صارت هناك في كلام وشائعة في المجتمع. فقام النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقمع هذا الكلام بالدليل والبرهان أمام أصحابه. ففي الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله ابن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد، حتى إذا وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة. الأطم يعني مكان في المدينة. وقد قال ابن صياد يومئذ الحلم ضرب على إيه؟ على القلوب، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهره بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين. هذه كلمة من؟ كلمة اليهود، الذين قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. فقال ابن صياد: أشهد أنك رسول الأميين، يعني هو يكفر به رسولا لكل الناس، وإنما يرى أنه هو رسول لمن؟ للعرب فقط. ثم قال ابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ وهذا يعني شاب صغير في مقتبل العمر، قد ناهز الحلم ولم يبلغ بعد. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي عليه الصلاة والسلام، رده يعني دفعه دفع قوي. وجاء في رواية: فرفضه، يعني إيش؟ أعرض عنه. ثم قال: آمنت بالله ورسله. هذا موضع الشاهد، قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسله. ثم قال لابن صياد: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. إذن هذا الشيء الذي ظنه وحيا هو عبارة عن إيش؟ شيطان. يأتيني صادق وكاذب. قال عليه الصلاة والسلام: خلط عليك الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: إني خبأت لك خبيئا. إن كنت نبيا ورسولا يوحى إليك من الله عز وجل، تعلم الغيب بإذن الله عز وجل، يعلمك الغيب. إن كنت رسولا ستعلم ما هو الذي قد خبأته لك بين يدي. خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ، يريد إيش؟ يقطع الكلام على طريقة الكهان وطريقة السحرة. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي في ضرب عنقه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن هو لا تسلط عليه، يعني إن يكن الدجال لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. فإذا الشاهد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسله، أخرجاه في الصحيحين من حديث من؟ عمر رضي الله عنه، وهو الحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. السؤال 88، قال الشيخ رحمه الله: ما معنى الإيمان بالرسل؟ فأجاب بقوله: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وأنهم كلهم على الحق المبين، وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. انتهى جوابه رحمه الله. قوله في جوابه: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا إلى آخر كلامه، دليله أدلة كثيرة في كتاب الله إجمالا وتفصيلا. أما الأدلة الإجمالية فمثل قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن الأدلة الإجمالية على ما ذكره الشيخ قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من الأدلة التفصيلية أن كل نبي جاء بقوله لأقوامه لقومه كهود كنوح وهود وشعيب وصالح وغيرهم، كلهم ماذا قالوا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه أدلة إجمالية وتفصيلية على ما ذكره الشيخ رحمه الله. قوله: وأن جميعهم صادقون مصدقون أو مصدوقون، بارون راشدون، كرام برر، أتقياء أمناء هداة مهتدون. هذه الأوصاف العظيمة الجميلة، الصدق والتقوى والأمانة، هي من أخص أوصاف الرسل، وكل صفاتهم حميدة، فهم أكمل البشر إيمان، وأخشاهم لله، وأتقاهم له، وأحسنهم خلقا، وأقومهم منهجا، وأصدقهم حديثا، وأحرصهم على هداية الخلق، فهم هداة مهتدون، كما قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وأما قوله: وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، فالله تعالى يؤيد رسله بالآيات البينات الظاهرة المعجزة التي لا يستطيع أحد من البشر الإتيان بمثلها، والتي تدل على أنهم رسل وأصفياء، وأن ما جاءوا به هو كلامهم ووحيهم وشرعهم. وقد تكون تلك الآيات مادية محسوسة كتحول عصا موسى إلى ثعبان مبين، وقد تكون تلك الآيات معنوية كالقرآن الكريم. وقد أعطى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كلا النوعين من الآيات. قوله: وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ لم يغيروا ولم ينقصوا، لماذا؟ لأنهم أكمل الناس خشية لله ومعرفة بقدره وحقه، وأكمل الناس أخلاقا واعتقادا وإيمانا، فعبدوا الله حق عبادته، والله تعالى أتمنهم على الوحي وهم أعلم به سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. هم أعلم الناس بالله وأخشاهم له، والله تعالى لا يجعل رسالته إلا في من يستحقها. فالرسالة اجتباء والرسالة اصطفاء أيها الإخوة. وكل من سار على منهج النبوة والرسالة ظاهرا وباطنا، صدقا وأمانة وعدلا، فقال الحق وأمر بالحق وعمل بالحق وصبر على ما يأتيه من دعوته للحق، فله نصيب من ذلك الاجتباء ونصيب من تلك من ذلك الاصطفاء. ولذلك بعض الناس يأتي ويدخل في هذه الدعوة المباركة لأغراض، فما يلبث أن يفضح، لا يخلص، لا يكون صادقا، يقتصد مثلا ببعض أهل العلم لأغراض، من أجل أن يشار إليه بالبنان، من أجل أن يكون له طلاب، من أجل أن يعرف، من أجل أن يشتهر، تأتي الفتن فيفضح، لأنه غفل عن أن هذا المكان الذي يجلس فيه الإنسان يدعو ويعلم ويرشد هو اصطفاء من الله تبارك وتعالى، وليس بكذب الإنسان ولا بسعيه، ولكن الله عز وجل يوفقه إليه. فالعاقل يحمد الله عز وجل على توفيقه، ويبقى دائم النظر إلى قصوره وتقصيره، ويبقى دائم الخشية لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. وأما المخذول فيوكل إلى نفسه، وتراه إذا ما جاءت الفتنة سقط فيها. نعم، والأمثلة على ذلك كثيرة، الأمثلة على ذلك كثيرة، ونراها الآن إيش؟ عيانا، ونراها الآن عيانا. الصدق الصدق، الله الله في الصدق، والله الله في الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، وأن يتجرد الإنسان لقول الحق والصدع بالحق والثبات على الحق والصبر على الحق الذي عرفه. وكل من دخل هذه الدعوة أراد أن يلتصق بها، كل من أراد أن يلتصق بها غير صادق يفرحه الله تبارك وتعالى، لأن من صفات هذه الدعوة أنها كاشفة وواضحة. نعم، فالله تعالى أيها الإخوة أعلم حيث يجعل رسالته، يقول سبحانه أيضا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية فلو قدر أن الرسول حاشا وكلا تقول على الله لعجله بالعقوبة. رسوله ومصطفى، لو أنه قدر أنه إيش تقول على الله وقال غير ما أوحي إليه وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، لو فعل ذلك لعجل الله تعالى بالعقوبة، عاجله بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه حكيم على كل شيء قدير، فحكمته تقتضي ألا يمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء من خالفه وأمواله، وأنه هو وأتباعه لهم النجاة، ومن خالفه فله الهلاك، إلى آخر كلامه. نعم، قال الشيخ وأنهم كلهم على الحق المبين. فيجب الاعتقاد بأن الأنبياء جميعا على الحق، ودعوتهم حق، ومنهجهم حق، وأعداؤهم على باطل وكفر وضلال كبير. ثم قال وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، إلى آخر كلامه. هذا من الإيمان التفصيلي بالأنبياء، هذا من الإيمان التفصيلي. فالله تعالى يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي صحيح الإمام مسلم عن جندب، عن جندب بن جنان، عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الحديث. والخلة بلوغ غاية المحبة، الخلة ما هي؟ بلوغ غاية المحبة، فهي أكمل من المحبة وأخص وأبلغ. فإبراهيم عليه السلام خليل الله، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل الله. قال ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الذي يقال له اختصارا الداء والدواء، وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهله، فمن جهله هؤلاء الغالطون وبعض بعض أتباع الطرق الصوفية يقولون نبي إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، والمحبة جعلوها إيش؟ أعظم، مع أن الخلة إيش؟ أعظم. يرد عليه ابن القيم فيقول: فمن جهله فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بمحب حبه لعائشة. إذن ماذا قال عن عائشة؟ ما قال خليلتي، قال إيه؟ أخبر بحبها، قال لما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، ومن الرجال؟ قال أبوها، ثم ذكر عمر وذكر رجالا، فصرح بحبه لأصحابه ولم يصرح بلفظ الخلة، وجعلها لله فقط. والله تعالى يقول: يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين، والشاب التائب حبيب الله، وخلته تعالى خاصة بالخليلين. وإنما هذا يعني القول بأن المحبة أعظم من الخلة، وأن النبي محمد عليه السلام حبيب الله بينما إبراهيم خليل الله، قال إنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وقال الله تعالى في حق موسى: وكلم الله موسى تكليما. وقال عن إدريس: ورفعناه مكانا عليا. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بالسماء الرابعة عندما عرج به إلى السماوات ليلة الإسراء، فرأى فيها من؟ إدريس عليه السلام في السماء الرابعة. وقال عيسى عليه السلام عن أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديني ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الآية. وفضل الله بين الأنبياء فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، الآية. السؤال الأخير 89: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد، بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادات اعتقاداً وقولاً وعملاً، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين، امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، انتهى جوابه. وهذا أيها الإخوة جواب واضح، فالأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد الخالص، وشرائعهم في العبادات والمعاملات وغيرها مختلفة، وقد يكون بعض الشرائع متفق بين الرسل، قد يكون هناك بعض الشرائع متفق، ولكن الاختلاف يكون في الشرائع، إن ثمة اختلاف يكون في الشرائع، ولكن لا اختلاف في الاعتقاد، في التوحيد، في السنة التي جاءوا بها عن الله تبارك وتعالى. ودليله أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين هو إيش؟ التوحيد. وأما بالنسبة للشرائع المختلفة، فالله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وبين الشيخ رحمه الله الحكمة في اختلاف الشرائع، وهي قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فالحكمة هي ابتلاء الناس واختبارهم وتمحيصهم، هل يتبعون الشرائع الإلهية؟ هل يكونون مبادرين إليها ساعين إلى القيام بها على الوجه المشروع؟ فتجد أنه هناك مثلا في الشرائع نسخ، النسخ فيه ابتلاء للناس، هل يصدق الرسول ويؤمن به حق الإيمان ويعتقد تمام الاعتقاد اعتقادا جازما بأن هذا الحكم المنسوخ هو أيضا من عند الله، أم أنه يأتي ويقول لماذا يوم تحرم ويوم تحلل؟ فلذلك ابتلاء وتمحيص الشرائع واختلافها ابتلاء وتمحيص للناس ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن عياض كما في تفسير البغوي: أحسن عمل أخلصه وأصوبه. وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. ثم فسر ذلك عندما سئل فقال: الخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. وبهذا ينتهي النقل عن فضيل بن عياض رحمه الله، وينتهي درسنا 25 في شرح كتاب علم السنة المنشورة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بما قلنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يثبتنا وإياكم على السنة حتى الممات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.